فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في أولى حلقات برنامجكم برنامج فقه المعاملات المالية المعاصرة. مشاهدين الكرام، حفظ المال وتنقيته من الشبهات والحرام أحد أهم ما حرصت عليه أحكام الإسلام، ومع ظهور أساليب جديدة لتداول المال في البيع والشراء والاستثمار والنماء، كان لابد لطلبة العلم أن يتفقهوا في تبصير المسلمين بمستجدات الأحكام المالية تعبدا لله تعالى والتزاما بالكسب الحلال. فقه المعاملات المالية المعاصرة برنامج أسبوعي يمكن طلبة العلم في فقه المعاملات المالية المعاصرة ويبصرهم بها من جوانبها الشرعية والقانونية والاقتصادية والمالية. ويؤسس البرنامج كذلك لملكة فقهية في التصور والتكييف والتنزيل وفقا لمنهج المناقشة والنقد والتعليل. نرحب كذلك بضيف برنامجنا الدكتور منصور بن عبد الرحمن الغامدي، الأستاذ ببرنامج أكاديمية زاد العلمية، فحياكم الله شيخنا الشيخ الكريم.
الله يحييكم. سلام، حيا الله سادة المشاهدين جميعا،
حياكم الله. نستفتح شيخنا هذه الحلقة بعرض موجز وإجمالي عن هذا البرنامج. هذا برنامج جديد سينطلق بإذن الله عز وجل في حلقاته تباعا على قناة زاد. يعني دعنا نبدأ بالحديث عن هذا البرنامج. ما هو هدف هذا البرنامج وما الذي يريد أن يوصله لي السادة المشاهدين؟
يعني إن شاء الله تعالى نأمل أن يكون هذا البرنامج بانيا ومؤصلا لطلبة العلم في أبواب فقه المعاملات المالية المعاصرة، أن نستعرض فيه هذه المعاملات المالية المعاصرة تصويرا وتكييفا وتحليلا ودراسة أحكام، ننظر القواعد الفقهية التي بنيت عليها والأصول الفقهية التي انطلقت منها. نحاول بإذن الله تعالى في هذا البرنامج أن نبني ملكة فقهية مع إخواننا من طلبة العلم في أبواب المعاملات المالية المعاصرة. من يعني أهم الأولويات عندنا في البرنامج هذا ليس عرض المعلومات الجاهزة، وإنما أن يكون بناء للمعلومات بطريقة منطقية وجيدة نبنيها سويا، ننقد المعلومة الأولى والثانية والثالثة ثم نستخلص النتيجة الصحيحة بإذن الله تعالى.
جميل. أنا أفهمك شيخنا أن البرنامج موجه أصالة إلى طلبة العلم الشرعي.
صحيح، يعني الهدف من هذا البرنامج هو التأصيل العلمي لطلبة فقه المعاملات المالية المعاصرة، فلذلك يعني نستهدف فيه طلبة العلم وبالأخص طلبة علم الفقه وعلم الشريعة. من المستحسن لمستمع البرنامج أن يكون قد درس كتابا من كتب الفقه، وبالأخص درس فيه كتاب المعاملات، لأنه إذا درس كتاب المعاملات وكان عنده قاعدة فقهية سابقة قبل يعني استماع هذه الحلقات، فإنه إن شاء الله تعالى سيكون أمكن وأبلغ في التأصيل، بخلاف من استمع لحلقات البرنامج دون أن يكون عنده مادة فقهية في كتاب المعاملات قبل ذلك، فربما لا يستفيد من هذا البرنامج الفائدة القصوى والمثلى. هل هناك كتاب فقهي محدد؟ لا، نقول كتاب المعاملات من أي متن فقهي من متون الفقه في أي مذهب من المذاهب الفقهية، لكن المهم أن يكون قد درس كتاب المعاملات. فلا يحسن أن يعني يستمع البرنامج وهو لا يعرف مثلا اسم البيع أو الحوالة أو الإيجار أو السلم، يكون قد درسها، لأن لما ندرس معاملة مالية معاصرة ونكيف على معاملة قديمة فإننا سوف نستحضر أسماء هذه المعاملات القديمة، ولسنا بصدد شرح كل معاملة منها وشروطها وضوابطها، لا، وإنما الهدف منها أن نبني على شيء سابق موجود لدى الطالب بإذن الله تعالى. هذا إن شاء الله تعالى أزعم بإذن الله تعالى أنه سوف يفيد المستمع يعني الفائدة المثلى بإذن الله تعالى.
بإذن الله سبحانه وتعالى. طب شيخ الكريم، احنا يعني عنوان برنامجنا فقه المعاملات المالية المعاصرة. الحقيقة هذا يعني يفضي بنا الى سؤال، ما المقصود بالمعاملات المالية المعاصرة؟ او بشكل اخر ممكن نطرح السؤال، يعني ما الذي سنتناوله في هذا البرنامج؟ يعني هل سنتناول مثلا والله الإجارة كمعاملة يعني قديمة موجودة، او حتى معاملة موجودة اليوم الناس يؤاجر بعضهم بعضا، هل سنتكلم عن كل معاملة يتعامل بها الناس، ام ان هناك شيء مخصص نتكلم عنه؟
يعني المعاملات المالية المعاصرة فيها وصفين، انها مالية وانها معاصرة، فلذلك سنركز على هذين الوصفين. فاذا كانت غير مالية من المعاملات المعاصرة، في هناك مثلا قضايا معاصرة، نوازل معاصرة متعلقة مثلا بالحج، متعلقة بالطهارة، يعني لن نتطرق لها. هناك معاملات مالية ولكنها ليست معاصرة، مثلا البيع العادي، فهذا لن نتطرق له، إنما سنتطرق إلى ما جمع هذين الوصفين، أنه مالي وأنه معاصر. المعاملات المالية تتميز بالتجدد، بل إنها سريعة التجدد ومتسارعة في هذا الشأن، وتحدث للناس معاملات يعني كثيرة جدا في كل شهر وفي كل عام. من أبرز ما حدث مثلا في خلال الآونة الأخيرة ويكثر السؤال عنه مثلا قضية العملات الرقمية، هذا مثال لمعاملة مالية معاصرة، فبإذن الله تعالى سوف نتطرق لها في إحدى حلقات برنامجنا. مثلا من المعاملات المالية المعاصرة المعاملات البنكية المعاصرة، سواء كان ما يتعلق بالتمويلات أو الإيجار المنتهي بالتمليك أو الأوراق النقدية أو الأوراق المالية، الأوراق التجارية، الأسهم، الصكوك والسندات، هذه كلها معاملات مالية معاصرة. كذلك ما يتعلق بأنواع الشركات المعاصرة التي يعني انتشرت في بلدان المسلمين، الشركات المساهمة أو سياسات استثمارية جديدة، مثلا الاستثمار ما يسمى بالاستثمار في رأس المال الجريء أو غير ذلك، هذه كلها داخلة في مصطلح المعاملات المالية المعاصرة. كذلك ما يتعلق بأسواق المال، مثلا من معاملات متعلقة بالمشتقات المالية، من معاملات أسواق المعادن، أسواق السلع، هذه كذلك من ما سنتطرق له. لن نتطرق فقط في موضوعنا في المعاملات المالية المعاصرة لمعاملات البنوك فقط، ولا لمعاملات أسواق المال فقط. المعاملات المالية المعاصرة أشمل من ذلك، هي معاملات في واقع أسواق الناس ومعاملاتهم. يعني أنا أضرب لذلك بعض الأمثلة التي تمس اليوم حياة المسلم بشكل ربما نقول يومي، ما يتعلق مثلا ببطاقات وباقات وجوائز الاتصالات، شركات الاتصالات تقدم مثلا عدد كبير من الباقات، ما يتعلق بنقاط الحوافز عند المشتريات، ما يتعلق بالتخفيضات، ما يتعلق بالضوابط الموجودة عند الشراء الإلكتروني والشركات التي تسوق منتجاتها إلكترونيا، الشراء منها له عدد من الشروط والأحكام، ما يتعلق بالشراء وشروط وأحكام الفندقة والسياحة وتذاكر الطيران وغيرها، فهذه لها جوانب مالية، ما يتعلق منها بالشروط بالعقود، ما يتعلق منها بالباقات التي تجمع عددا من العقود المركبة، فهذه كلها بإذن الله تعالى داخلة ضمن حد المعاملات المالية المعاصرة، نرجو بإذن الله تعالى أن نتطرق لها من خلال برنامجنا. فلذلك لا يتصور أحد أن المعاملات المالية المعاصرة معناها أنها معاملات بنكية تهم التاجر فقط، كلا، بل هي معاملات مالية بعضها يهم التاجر وبعضها يهم المتخصص وبعضها يتعلق بكل مسلم في يومه وليلته، مثل ما يتعلق بالورق النقدي مثلا والأحكام المرتبطة به في أو الحساب الجاري أو البطاقات المصرفية أو بطاقات الائتمان، هذه كلها من المعاملات المالية التي صارت تعم شريحة كبيرة من المتعاملين في دول العالم الإسلامي.
جميل شيخنا، عفوا أنت ذكرتم شيخنا الكريم أن يعني البرنامج سيتطرق إلى يعني معاملات الناس ومعاملات يتعاملون بها يوميا، هل هذا يعني أن البرنامج سيكون برنامج فتاوى؟ يعني هل برنامجنا سنطرح فيه مثلا معاملة كذا، ما حكمها، يجوز أو لا يجوز أو أن
يعني نحن بإذن الله تعالى سوف نتطرق لدراسة المعاملة المالية المعاصرة وليس للفتاوى في المعاملات المالية. ما الفرق بينهم؟ دراسة المعاملة سوف نتحدث عن المعاملة، يعني سوف نتحدث عن أحكام بطاقات الائتمان، سنتحدث عن الأحكام الشرعية والضوابط الشرعية للتأجير المنتهي بالتمليك، سوف نتحدث عن الضوابط الشرعية مثلا لأبواب الشركات أو الاستثمار في رأس المال الجريء مثلا، لكن لن نتحدث عن فتوى في حكم اكتتاب شركة كذا، أو ما حكم التمويل التأجيري المنتهي بالتمليك لدى مصرف كذا. هذه فتاوى متخصصة تحتاج من طالب العلم بعد أن يدرس المعاملات المعاصرة إلى أن يدرس هذه الواقعة المخصصة لشركة ما، وهذا ما يسمى بالفتية أو الفتوى في شركة محددة. فشركة محددة بعد أن ندرس المعاملات المعاصرة ندرس واقع هذه الشركة وندرس عقدها، ثم ندرس طريقة بيعها وطريقة تسويقها لهذا المنتج الذي تقدمه، ثم نقول بعد ذلك أن هذه الشركة قامت بعمل جائز وعقدها عقد مباح، أو أن عملها عمل محرم. وهذه مرحلة بعد دراسة المعاملات المالية المعاصرة. نحن اليوم نحتاج إلى دراسة المعاملات المالية المعاصرة أولا حتى نستطيع أن نفتي في وقائع كثيرة جدا في المعاملات المالية المعاصرة، الفتاوى المعاصرة. لما نتحدث عن الشركات، لو سألني سائل قال يعني ما هي الشركات المباحة مثلا في السوق الأمريكية أو في السوق السعودية أو في السوق الخليجية، هناك شركات كثيرة تحتاج كل واحدة منها إلى دراسة متخصصة لدراسة مثلا أنشطتها وقوائمها المالية لإصدار فتوى خاصة فيها. البرنامج لن يكون هذا غرضه، وإنما سيكون غرضه وموضوعاته دراسة الضوابط العامة المتعلقة بالمعاملات المالية المعاصرة وتكييفها وتنزيلها وتخريجها بإذن الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويعيننا فيه لما فيه الخير.
اللهم أمين. شيخنا الحقيقة أنا عندي سؤال يتعلق بطريقة الدراسة، لكن قبل ذلك يعني بدي كذا أرجع قليلا. في سؤال هو لماذا أصلا نحن نهتم بباب المعاملات المالية المعاصرة؟ يعني الفقه كبير وواسع وهو أعم وأشمل من يعني باب المعاملات فضلا عن المعاملات المالية المعاصرة. يعني ما الحاجة التي تضطر يعني تدفع طالب العلم الشرعي طالب علم الفقه إلى أن يعتني بهذا الباب خصوصا؟
يعني الفقه يعنى بأحكام أفعال العباد، وأفعال العباد منها قربات يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى مثل الصلاة والصوم أو الحج أو الذكر أو قراءة القرآن، والنوازل في أبواب التعبدات والقربات قليلة وليست بكثيرة. وهناك قسم من أفعال العباد وهو المعاملات بشتى أنواعها، المعاملات المالية هذا قسم، المعاملات المتعلقة بالأسرة من نكاح وطلاق أو خلع أو عشرة بالمعروف أو ضوابط تضبط النفقة أو غيرها، هذه معاملات أسرية، والمستجدات فيها كذلك ليست بذاك، يعني قليلة وليست بكثيرة جدا. بقي عندنا المعاملات المالية. المعاملات المالية مرتبطة بالمال. المال يعني يسيل سيولة كبيرة جدا بين أيدي الناس وينتقل ويتداول بينهم تداولا عظيما. هذا الذي يحتاجون فيه حقيقة إلى دراسة لما يحل ويحرم ونوازله متعددة. فلأجل هذا ينبغي لطالب العلم عموما وطالب الفقه خصوصا أن يكون له عناية بالمعاملات المالية قديمها وجديدها، حتى يستطيع أن يفتي الناس وأن يعلمهم الأحكام الشرعية لما يتداولونه في يومهم وليلتهم. يعني هذه يعني مربط الفرس، هنا يعني محل الأهمية، وهو أن الناس في يوم وليلتهم يتعاملون بهذه المعاملات بشكل يعني يشعرون بها أو لا يشعرون بها. من اليوم الذي يعني لا يتعامل بورق النقدي أو ليس لديه حساب جاري أو ليس لديه بطاقة مصرفية أو لا يتعامل مع شركات الاتصالات أو باقاتها أو السفر أو السياحة أو غير ذلك مما له ارتباط بالمال؟ من اليوم الذي يعني لا يحتاج إلى أحكام الوظيفة من ناحية المالية والراتب والمكافآت الوظيفية وحوافزها والتأمينات الاجتماعية مثلا أو غيرها من أنواع التأمينات، يعني دخلت في حياتنا بشكل كبير جدا. لذلك هذا يلقي ثقل على طلبة العلم. البرنامج حقيقة لا يريد أن يطرح فقه موضوعات المالية المعاصرة مجردا، وإنما يهدف إلى هدف آخر، وهو البناء الفقهي لطلبة العلم. لذلك لا نريد حقيقة أن نعرض في هذا البرنامج نتائج جاهزة ونقول إن معاملة الإيجار المنتهي بالتمليك هي معاملة جائزة بالضوابط الآتية 1، 2، 3، لا، وإنما نريد أن نبني هذه الضوابط سويا من خلال نقاشنا لكلام الفقهاء المتقدمين والمعاصرين من خلال دراسة أدلتهم. فلذلك الزاوية الثانية في البرنامج وهي البناء الفقهي وبناء الملكة الفقهية، نريد أن نبني التصور الصحيح عن المعاملة ونعرف ما هي التصورات الخاطئة ولماذا كانت خاطئة، ثم نبني التكييف الصحيح للمعاملة وما هي التكييفات الخاطئة، ما هي أوجه الشبه الصحيحة، ما هي أوجه الشبه الخاطئة، حتى نصل إلى تكييف شرعي صحيح ونصل مع مستمعينا من طلبة العلم إلى بناء المعلومة معهم في هذا البرنامج بناء صحيحا ومنطقيا. نبدأ أولا بالتصور، ثم بعد ذلك التكييف، ثم بعد ذلك الحكم، وندرس في كل واحدة ما قيل فيها وما هي منطلقات الناس في النظر إليها وما هو المنطلق الصحيح ولماذا كانت هذه المنطلقات خاطئة ولماذا كان هذا المنطلق هو الصحيح.
جزاك الله خير شيخنا. دعني أعود إلى السؤال، لماذا جاء هذا البرنامج؟ لو أن أحدا قال يعني كتاب المعاملات موجود في المدونات الفقهية في مختلف المذاهب، لماذا نحن بحاجة إلى دراسة المعاملات المالية المعاصرة؟ ألا يغني دراسة هذه المتون الفقهية وهي قد أفردت يعني بابا كبيرا اسمه باب المعاملات بتفصيلات دقيقة لكل يعني فصل من فصول هذا الباب، فما الحاجة إذن لأن أدرس المعاملات المالية المعاصرة؟
المعاملات الجديدة المعاصرة لم يتكلم عنها الفقهاء المتقدمين. يعني لما نتحدث مثلا عن تأسيس الشخصية الاعتبارية في الشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة مثلا، يعني عقد تأسيس شخصية اعتبارية هو غير موجود ضمن كتب وأبواب الفقهاء. مثلا لما نتكلم عن عقد الإيجار المنتهي بالتمليك، يعني لم يتكلم عنه الفقهاء، وهو يأخذ شيئا من أحكام الإجارة وشيئا من أحكام نقل الملكية أو البيع أو الهبة أو غير ذلك. فهناك معاملات جديدة والجدة على أشكال، أحيانا يكون العقد عقدا جديدا مثل عقد تأسيس شخصية اعتبارية، هذا العقد غير معروف عند الفقهاء المتقدمين. لما نقول عقد تأسيس شخصية اعتبارية وهو مختلف بالمناسبة عن عقد الشركة، أحيانا الإنسان قد يؤسس الشركة وهي ما يسمى شركة الشخص الواحد ويكون لها استقلال مالي وذمة مالية مستقلة، وأحيانا قد تتأسس شخصية اعتبارية من شريكين فأكثر. فعقد تأسيس شخصية اعتبارية لم يعرفه الفقهاء في أبواب الشركات، إذن هو عقد جديد. لما نتكلم عن الورق النقدي الآن، هذا ليس عقدا جديدا وإنما هذا مال جديد. أو نتكلم عن العملات الرقمية، هل تكتسب صفة المالية أم لا تكتسب صفة المالية؟ السؤال الثاني، هل تكتسب صفة الثمنية أم لا تكتسب صفة الثمنية؟ إذن أحيانا تكون الجدة في نفس في العقد نفسه، وأحيانا تكون في المال نوع المال. المال يتطور بحسب حاجات الناس، فقد يكون بعض الأشياء ليس لها صفة المالية، ما احتياجات الناس وتطور حاجاتهم تكتسب صفة المالية. لو تأملت مثلا بعض ما كتبه الفقهاء مثلا قديما، يعني يقولون عن بيع الحشرات أنه لا يصح، لماذا؟ لأنه ليس فيها مالية، وهذا صحيح. يعني لماذا أبيعك مثلا ذبابة مثلا في الهواء؟ هذا نوع من العبث والسفه. طيب، لكن لما يكون لهذه الحشرات منافع طبية أو يكون لها استخدامات زراعية مثلا عضوية أو غير ذلك، فإن هذا الحكم قد تغير، لأن بعض أنواعها قد اكتسب المالية ولم يكن قبل له مالية. نضرب مثال آخر، أشعة الشمس. أشعة الشمس سابقا لو قلت لشخص مثلا قبل 100 سنة أو 200 سنة إنني أبيعك أشعة الشمس أو أؤجر عليك أشعة الشمس التي فوق سطح داري، لربما اتخذ هذا القول هزوا، وهو ما الهدف من بيع أشعة الشمس أو تأجيرها. لكن اليوم مع استمداد الطاقة الكهربية من أشعة الشمس، صارت أشعة الشمس هذه في منطقة ما تباع أو تؤجر، يؤجر الانتفاع بها لاستخراج الطاقة الكهربائية منها. إذا لاحظ الأشعة لم يكن لها مالية قبل 100 سنة، لكن لما استحدث منها الطاقة الكهربائية صار لها مالية، وصارت مطلوبة، وصارت تؤجر، وصارت ينتفع بها، ويتنافس الناس عليها. إذن أحيانا يكون عندنا الجدة، أحيانا تكون في المال، في أنواع المال، أحيانا تكون في العقود، وأحيانا تكون بسبب استحداث بعض الأنظمة. يعني مثلا هناك صدر عدد من القوانين المتعلقة بالأوراق التجارية وحمايتها، فنشأ لها أحكام غير وثائق الديون العادية. مثلا لما يصدر هناك نظام يقنن استعمال الأسماء التجارية أو حقوق الملكية الفكرية لشخص ما، أنشأ النظام أو القانون للاسم التجاري أو لحقوق الملكية الفكرية أو براءات الاختراع، أنشأ لها مالية، وصار العدوان عليها نوع من العدوان على المال. إذن هذا كذلك أحيانا تنشأ الأنظمة، أو عذرا، أحيانا تنشأ الجدة بسبب التنظيمات الحكومية والقوانين، ربما أحيانا تكون قوانين عالمية. لو صار هناك قانون عالمي يلزم بانبعاثات محددة كربونية، لصار هذا القدر من الإذن بالانبعاثات الكربونية يباع ويشترى، وهذا قد حصل في بعض دول العالم. فالشاهد لا تكفي دراسة المعاملات المالية القديمة، حتى لا تكفي للفتية في نوازل الناس المعاصرة، لا، لابد من دراسة المعاملات القديمة ودراسة المعاملات المعاصرة، لأن المعاملات المعاصرة لها طبيعة، لها جدة غير موجودة في المعاملات القديمة. ما الشيء الإضافي الذي يحتاجه طالب العلم الذي درس الكتاب المعاملات قديمة؟ يحتاج إلى عدد من الأشياء يتسلح بها ويتمكن منها حتى يتمكن في فقه المعاملات المالية المعاصرة. أول هذه الأشياء أن يتصور هذه المعاملات المالية المعاصرة، أن يعرفها. لذلك لما يتحدث اليوم التاجر عن الشركات المعاصرة، هي ليست مثل الشركات القديمة، هي شركات تتمتع بشخصية اعتبارية، وليست مثل الشركات قديما التي لم تكن تتمتع بشخصية اعتبارية. متى نشأ مفهوم الشخصية الاعتبارية؟ نشأ عام 1800 أو شيء، مفهوم جديد يعني استقلال الذمة المالية. هل هو مباح؟ هل هو محرم؟ هذا بإذن الله تعالى سوف نتطرق له. ما هي ضوابطه الشرعية؟ هذا سوف نتطرق له. مثلا لما نشأت حقوق الملكية الفكرية، هل هي جائزة أو ليست بجائزة؟ وهل تنطبق على المعلومات الشرعية أو لا تنطبق عليها؟ هذا كله مما يحتاج إلى دراسة وتأمل. ما هي الأشياء التي تنطبق على حقوق الملكية الفكرية؟ هل هو كل شيء أنتجه الإنسان بعقله أو فكر فيه أو اخترعه، أم تحدد ببعض الأمور؟ وهل هي مطلقة أم هي محددة فقط بسنين محددة لا يتجاوزها الإنسان؟ فهذه كلها مسائل مبنية على تصور المعاملة المالية المعاصرة، وهذه من أهم القضايا التي نحتاجها فيه.
جزاكم الله خير شيخنا. يعني أشرتم إلى يعني أشبه ما يكون بما هي الخطوات والآليات التي من خلالها سندرس إلى سنفضي بها إلى يعني دراسة المعاملة المالية المعاصرة، وإن شاء الله يعني سنأخذ باقي الخطوات، لكن تأذن لنا بفاصل. أستاذنكم أخوان المشاهدين في فاصل قصير، ثم نعود إليكم بإذن الله سبحانه وتعالى.
بالعلم تحيا القلوب وتستنير البصائر. قال تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ فالعلم نور وحياة، والجهل ظلام وعمى. وكفى بالعلم شرفا أن الله تعالى قرن شهادة أهل العلم بشهادته وشهادة ملائكته على توحيده. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. والعلم هو ميراث الأنبياء وطلبه من أفضل القربات. قال سفيان الثوري: ما من عمل أفضل من طلب العلم إذا صحت النية. والعلم يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والعلم يورث خشية الله. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم الخشية، وبه ينال العبد الخير في الدارين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وطلب العلم يوصل إلى الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة.
أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، عدنا إليكم بعد الفاصل لنستكمل ما بدأناه مع شيخنا الكريم الشيخ منصور الغامدي. حياك الله شيخ منصور.
الله يسلمك.
شيخنا، كنا نتكلم عن الأمور الإضافية التي يحتاجها طالب العلم زيادة على ما درسه في المتون الفقهية. بدأتم بالإشارة إلى أهمية تصور المسألة، يعني إن كان نستعرضها سريعا ثم
يعني تصور مسألة، يعني طالب العلم الذي درس المتون الفقهية القديمة هو قد تصور المسائل القديمة. حتى يدرس المعاملات المعاصرة نحتاج منه أن يتصور المعاملة الجديدة. يعني لما نقول لطالب العلم: ما حكم الاعتماد المستندي؟ وهو لم يسمع بالاعتماد المستندي، كيف يفتي فيه؟ أو خطابات الضمان، وهل هي مثل الضمان الفقهي القديم الذي قد درسه أم لا؟ ما هي الفرق بينها؟ لما يسمع عن الشيك أو الورقة التجارية الكمبيالة السند لأمر الشركة المساهمة، الشركة ذات المسؤولية المحدودة، كلها مصطلحات جديدة. مما يعقد التصور إشكالية، وهو أحيانا يكون المصطلح
مشتركات اسمية،
أي مشترك اسما، مشترك اسمه. يعني لما شخص يتكلم عن الحوالة في البنك لما يحول من بلد إلى بلد، هي في واقع ليست الحوالة التي يدرسها الفقهاء في باب أو كتاب الحوالة. لما يقول النظام أو التاجر يقول إن هذه شركة، يعني ينصرف ذهن طالب العلم مباشرة إلى كتاب الشركات، بينما المعاصرون لما يطلقون الشركة يريدون أنها ذات شخصية اعتبارية مستقلة، سواء كانت مملوكة لفرد أو عدة أفراد. فصار مصطلح الشركة المعاصر أشبه بقولهم الشخصية الاعتبارية المستقلة أو الذمة المالية المستقلة. لذلك يعني ربما يستغرب طالب العلم لما يقال شركة ذات شخص واحد، يعني أو مالكها شخص واحد. وفي الحقيقة لما نتأملهم من ناحية الاصطلاح اللغوي لا شك أنه معيب، لأن الاشتراك يعني اجتماع مجموعة. فلما تقول شركة لشخص واحد ففيها نوع من التناقض اللغوي اللفظي، ويسبب وهما أو خلطا لدى طالب العلم مع ما قد درسه فقها ولغة من أن الشركة تعني التعدد.
شيخنا أنت كذا تغشش السائل المشاهدين يعني في الحلقات القادمة.
نعم، يعني الهدف أن نقول التصور أحيانا يعني فيه عقبات، فيه عقبات، التصور الصحيح فيه عقبات. لماذا؟ لأن هذه المعاملات نشأت في ظروف معاصرة مختلفة عن الظروف التي كتب فيها فقهاؤنا الأقدمون كتب المعاملات في مدوناتهم الفقهية. مما يعقد هذه المشكلة أن كثير من هذه المعاملات المعاصرة أصلا جاءتنا مستوردة من نظم غربية أو شرقية، نظم رأسمالية أو اشتراكية. فلما انتقلت إلى بلدان العالم الإسلامي، انتقلت بأفكارها ومصطلحاتها وبيئاتها وربما بعض ألفاظها وتراجمها. فلذلك لما تنتقل إلى بلدان العالم الإسلامي هي يعني لم تنشأ في بلدان العالم الإسلامي وفقا لما كانوا يعرفونه. البنك كله هو منتج أوروبي أصلا، البنك بالشكل المعاصر الذي نراه اليوم هو منتج أوروبي بدأ في إيطاليا في البندقية، جزر البندقية، ثم انتقل بعد ذلك إلى بلدان العالم جميعا، وتبنت جميع دول العالم نموذج البنك، سواء كان هذا البنك بنك تجاري أو غيره، نموذج البنك المركزي الذي يصدر الورق النقدي. كذلك نشأ في البلدان الغربية، ثم انتقل بعد ذلك إلى بلدان العالم الإسلامي. إذن نحن أمام هياكل جديدة، بنك مركزي، أسواق مال، هل يوجد لها شبه بالنماذج القديمة؟ نعم، بعضها يوجد له شبه وأصول قديمة وبعضها لا يوجد له. يعني لو قال لنا إنسان نموذج البنك عرفه المسلمون سابقا، ومما يحكى ويروى عن الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه الزبير بن العوام أنه كان يقوم بوظيفة أشبه بالوظيفة البنكية، فكان يقبل من الناس الودائع ويعطيهم إثباتات لهذه الودائع ويرد لهم المال متى ما أرادوا، ويكون هذا المال مضمونا في ذمته يتصرف به الزبير رضي الله تعالى عنه. حتى بعض الكتاب المعاصرين تجوزا سموه بنك الزبير ابن العوام. الشاهد طبعا لما توفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه تمت تصفية هذه الودائع والديون التي اقترضها من الناس، وكان أبناؤه ينادون في موسم الحج 4 سنين من كان له وديعة عند الزبير فليأتي ويقتضيها. لاحظ أن هذه المؤسسة طبعا كانت قائمة على قبول الودائع وهي شبيهة، لكن طبعا ما تطورت هذه المؤسسة وما صارت أشبه بشركة منفصلة عن الذمة المالية لهذا الإنسان، فلذلك انتهت بوفاته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وما تطورت لها أنظمة وقواعد ولوائح. لذلك بسبب هذا عدم يعني خلينا نقول مواصلة هذا النموذج التجاري، وجدنا أن نموذج البنك قد جاءنا من الغرب وإن كانت له جذور عندنا في تاريخنا الاقتصادي الفقهي الإسلامي.
يعني هل نفهم شيخنا أن طالب العلم يجب أن يوازن بين يعني لا يحدث يعني يتعمد أو يعني يبالغ في إحداث فجوة بين المعاملات القديمة والفقه القديم والفقه الجديد، وفي يعني المقابل لا يوغل في يعني إلحاق أي معاملة جديدة بمعاملة قديمة إما لتشابه اسمي أو تشابه شكلي؟ صحيح. طالب العلم يعني ينبغي لي أن يوازن بين يعني هذه الناحية.
نعم، يعني لابد أن يتصور المعاملات المعاصرة. بالمناسبة لما نتكلم عن مرحلة التصور لابد أن يتصورها كما هي، يعني لا يحاول أن يلحق معاملة قديمة، والإلحاق هذا ربما يكون مرحلة ثانية بعد التصور وهي مرحلة التكييف. لا يحاول أن يلحق معاملة معاصرة بمعاملة قديمة لمجرد التوافق في الاسم، هذا خطأ. لابد أن يتصور المعاملة المعاصرة تصورا كاملا وصحيحا، ثم بعد ذلك يبدأ في مرحلة التكييف والإلحاق. لكن التصور حتى يكون صحيحا لابد أن يستمده من أهله، أهل الخبرة. وبالمناسبة ليس بالضرورة أن يستمده من الفقهاء، قد يكون أهل الخبرة هم التجار والتجار أخبر بمعاملاتهم، قد يكون أهل الخبرة هم المشرعون القانونيون والمنظمون، قد يكون أهل الخبرة هم الموظفون المستثمرون. فهو لما يبني تصور عن المعاملة ينبغي له أن يبني هذا التصور من مصادره. أحيانا لما نتحدث عن معاملة قد يكون العمل الصحيح لطالب العلم أن يستمد تصور هذه المعاملة من الغرب أو من الشرق، لأنه يريد أن يفهم المعاملة كما هي. أما الحكم الشرعي للمعاملة فهذا لا يستمده لا من الغرب ولا من الشرق، وإنما يستمده من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اجتهاد الشرع الصحيح. لكن لما نتصور هذه المعاملة نريد أن نفهم هذه المعاملة، لما أريد أن أفهم البنك فنعم البنك نموذج أو منشأة أو هيكلة مالية غربية، البنك المركزي، عملة الورق النقدي، العملات الرقمية، فيحتاج طالب العلم مثلا أن يتصورها من الكتب الغربية أو الشرقية الإنجليزية أو العربية حتى يفهم ماذا يجري. وهذا ليس عيبا ولا خلل، بل هذا هو المطلوب، بخلاف الحكم الذي ينبغي أن يصفي فيه مصادره لتكون مصادر حكمه عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم.
شيخنا، أشرت في ثنايا حديثكم إلى المرحلة الثانية أو يعني الأمر الثاني الإضافي الذي يحتاجه طالب العلم، ذكرتم تكييف المسألة.
نعم.
وذكرت فيها بعض القواعد. طيب الآن لو جاء طالب علم فتصور مسألة تصورا جيدا، ثم يعني ألحقها ب إما أنه وجد لها نظيرا فألحقها به، أو لم يجد لها نظيرا، يعني ما هي الخطوة التالية؟
يعني الإلحاق هو التكييف. أن يبحث، لماذا يبحث طالب العلم عن نظائر؟ لأنه يعني بعد استعانته بالله يريد أن يستعين بأهل العلم السابقين. يعني لما تنزل نازلة بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فإنهم يجتهدون فيها مباشرة بما علمهم الله سبحانه وتعالى وبما علمهم رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. من بعدهم يحتاج أن يستأنس برأيهم، من بعد التابعين يحتاج أن يستأنس برأي الصحابة والتابعين، من بعد الفقهاء الأربعة يحتاج أن يستأنس برأيهم. كيف أستأنس برأي هؤلاء الفقهاء إلا بأن أبحث عن النظائر والأشباه التي تشبه هذه المعاملة؟ لو افترضنا أن هناك عالما مجتهدا فقيها ويستحضر النصوص الشرعية ويستحضر الاجتهادات الشرعية ويستحضر أوجه القياس، فنزلت به نازلة فإنه سيقول الحكم الشرعي لها كذا وكذا وكذا، ربما لا يحتاج إلى الحاق لها بالأشباه والنظائر. لكن عموم طلبة العلم يحتاجون إلى الحاق بالأشباه والنظائر. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يستأنسوا بكلام أهل العلم الذين سبقوهم. فلما تنزل نازلة مثلا، فلنفترض معاملة الاعتماد المستندي أو خطاب الضمان، فأنا أريد أن أستأنس بكلام أهل العلم في الضمان وفي أبواب الضمان واجتهاداتهم في هذه الأبواب، أستأنس بآرائهم في الشروط والأركان التي قرروها في أبواب الضمان حتى أطبقها في معاملة الاعتماد المستندي أو في معاملة خطاب الضمان لوجود أوجه شبه فيما يتعلق بالضمان. الأمر نفسه يتكرر في مثلا الورقة التجارية، أريد أن أستأنس برأيهم فيما يتعلق بتطبيقات الأوراق التجارية. فلو أن مثلا وصلني شيك من شخص ما بالدولار، ذهبت إلى البنك أريد أن أصرفه بالجنيه الاسترليني مثلا، فهل يقع ربا أو لا يقع ربا؟ أحتاج أن أستأنس برأيهم في معاملة الصرف عند اقتضاء الدين بعملة أخرى، وهل هو داخل في الربا أم لا يدخل في الربا، وهل يتحقق شرط التقابض أم لا يتحقق شرط التقابض، وهل يدخل في بيع الدين بالدين أم لا. فأذهب فاستأنس في كتب الفقه بمعاملات شبيهة، وماذا قرر الفقهاء فيها، وما هي مذاهبهم، وما هي الأدلة التي استدل بها كل فريق، وما أوجه الشبه وأوجه الافتراق بين هذه المعاملة القديمة والمعاملة الجديدة. هذا كله مما يعين الفقيه. هذه مرحلة التكييف. مرحلة التكييف يحاول أن يبحث عن الأشباه والنظائر، ثم يلحق هذه المعاملة الجديدة بأقربها شبها مع مراعاة الفروق. لأنه لو كانت هذه المعاملة تطابق المعاملة القديمة 100% لما سميت معاصرة. إذا وجد تطابق 100% فليست معاملة معاصرة. إذن ما معنى المعاصرة؟ معناته أن فيها نوع جدة واختلاف، فيها جدة واختلاف عن المعاملة القديمة. طيب هذا الاختلاف ما مدى تأثيره؟ هل يطبق عليها نفس ضوابط المعاملة القديمة أو بعضها؟ أحيانا تكون المعاملة لها شبه بأصلين، فيحتاج أن أقسم هذه المعاملة وأضع لها من الضوابط والشروط ما يلحقها بأصل عند توفر هذه الضوابط والشروط، وما يلحقها بالأصل الآخر عند توفر الضوابط والشروط التي تلحقها بالأصل الآخر. إذا مرحلة التكييف هي المرحلة الثانية بعد تصور المعاملة. لاحظ معي، لا يمكن أن نقوم بهذا التكييف إلا بعد أن يكون عندنا أن يجتمع عندنا تصوران: تصور المعاملة المعاصرة وتصور المعاملة القديمة. عندنا تصوران دقيقان للمعاملة المعاصرة والمعاملة القديمة. مرحلة التكييف هي الجسر الواصل بين هذه المعاملة المعاصرة وهذه المعاملة القديمة. يعني بإذن الله تعالى سوف نتطرق في دراسة المعاملات المعاصرة، سوف نتطرق لنماذج من التكييف، تكييف المعاملة، ولماذا كان هذا التكييف خطأ، ولماذا هذا التكييف صحيح. وسوف يكون إن شاء الله بإذن الله عندنا نوع من يعني ما نسميه النقد والتحليل لبناء ملكة التكييف الشرعي الصحيح. التكييف مهم جدا في المعاملة، لا يقل في أهميته عن أهمية التصور، لأنه إذا انصرف ذهن طالب العلم إلى الأبواب الصحيحة واستحضر المستندات الصحيحة للفقهاء للأدلة، فإنه سوف يصل إلى حكم صحيح. وقل مثل ذلك في التصور، إذا تصور تصورا صحيحا فإنه سوف يستحضر التكييف الصحيح بإذن الله تعالى. لذلك هي مراحل في البناء، أي مرحلة فيها خلل أو إشكال فمعنى ذلك أن طالب العلم لن يصل للنتيجة الصحيحة.
ذكر العبارة اللي تقال أنه ما بني على عوج، يعني ما بني على عوج لا يكاد أن يستقيم،
لا يكاد يستقيم. صحيح، في عبارة للحجوي رحمه الله تعالى في الفكر السامي كان يقول: أكثر أغلاط الفتاوى في التصور. يعني لاحظ يعني لما الحجوي رحمه الله تعالى يقول المشكلة عندنا في التصور، فلا شك كيف يصل إلى نتيجة صحيحة وهو متصور تصور خاطئ؟ معنى ذلك أنه إذا وصل إلى نتيجة صحيحة فهي بالصدفة، يعني ليست مخطط لها. ونحن لا نريد أن الفتاوى الشرعية تكون يعني بالصدفة، لا، لابد أن يكون تصورها صحيح. طيب، المرحلة التي بعد التصور التكييف، لابد أن يكون التكييف صحيح بحيث يستحضر النصوص ذات العلاقة بهذا التصور الذي تصوره. لما أقول لك بطاقة الائتمان، ينبغي لك أنك تستحضر النصوص المتعلقة بالدين وضوابط الدين وضوابط القرض، وتستبعد النصوص المتعلقة بالشركة، لأن بطاقة الائتمان ليس الشركة. لما تحدث عن الإيجار منتهي بالتمليك، تستحضر النصوص المتعلقة بالإيجار بالتمليك بالبيع بالهبة بالنقل بحفظ الحقوق، لماذا نشأت هذه المعاملة، وهكذا. هذا يسمى تكييفا، تستحضر. فأنت لما أقول لك بطاقة الائتمان سوف تستحضر أبواب القرض ونصوص القرض وأدلة القرض وأحكام القرض، لأنها إقراضية. طيب، لما تكون مغطاة بالكامل سيتعارض عندنا نظران: هل هي إقراضية أم هي استيفاء لقرض؟ فنحتاج أن نحرر هذا المعنى، وهكذا. فمرحلة التكييف هي مرحلة مهمة جدا في البناء الفقهي، وكما ذكرت ما بني على عوج لا يكاد يستقيم. إذا تصور تصور خاطئ أو كيف تكييف خاطئ فمعنى ذلك أنه قد يعني بنى على عوج.
جميل. هل يعني ما التصرف الصحيح والموقف السليم لطالب العلم إذا أراد أن يلحق مثلا معاملة معاصرة بمعاملة قديمة فلم يجد شيء أن يلحقه به، زي ما ذكرتم بعض المعاملات المستجدة، كيف يتصرف طالب العلم في مثل هذه الحالة؟ يعني ما هو التصرف الصحيح؟ هل يتكلف لها بعض يعني تكييفات صورة أم
يعني مناهج التكييف يعني طرفان ووسط. فهناك من أهل العلم المعاصرين من لا يبالي بالتكييف، ويقول أنا سوف أنظر للنصوص مباشرة وأعطيها حكم مباشرة. وهناك من أهل العلم المعاصرين من يتكلف في التكييف ولا يفتي في نازلة إلا وقد خرجها تخريجا مطابقا على بعض الأبواب الفقهية، والحق وسط بين طرفين. نحن نقول التكييف مطلوب للاستئناس بآراء الفقهاء المتقدمين في هذه النازلة دون تكلف ولا إهمال. يعني أنا أضرب مثلا، أحيانا بعض الناس يعني ينظر في الحساب الجاري فيقول إنه معاملة معاصرة جديدة ليس لها نظير في المعاملات القديمة، وهذا خطأ. الحساب الجاري له نظير في المعاملات المتقدمة التي ينتقل فيها المال من الدائن إلى المدين، تنتقل فيها ملكية المال، والمدين يستطيع أن يتصرف بهذا المال كما يشاء، ودخل في ملكه وربحه له وخسارته عليه، وثبت في ذمته مثله. إذن هذه المعاملة لها نظير في المعاملات القديمة، فلما يأتي إنسان ويقول إنه هذه المعاملة جديدة وليس لها نظير، الجديد فيها الاسم لكن لها نظائر إما مطابقة أو مشابهة. طيب، لذلك إلغاء التكييف مثلا في معاملة الحساب الجاري نقول إنه مشكل. طيب، لما إنسان يقول في عقد تأسيس الشخصية الاعتبارية أنا أكيفها على عقد المضاربة، أقول هذا تكييف خاطئ، لأنه هناك فرق بين الشخصية الاعتبارية وبين شركة المضاربة وشركة العنان، وشركة المضاربة وشركة العنان ليس فيها مسؤولية محدودة سابقا عند الفقهاء المتقدمين، بل المسؤولية فيها متعدية على أرباب المال وأصحاب الشركة في أموالهم الشخصية. التخريج هنا فيه إشكال. لذلك لما نشاهد بعض المعاصرين أو نقرأ لبعض المعاصرين لما يتكلم عن تكييف الشركة ذات المسؤولية المحدودة على شركة العنان أو شركة المضاربة، في تكييف هذا نوع من التكلف، وسنتطرق له إن شاء الله تعالى في حينه، وسنبين لماذا كان فيه نوع من التكلف ولا يتخرج عليه. لذلك مثل ما تفضلت ينبغي أن ننظر إلى التكييف باعتدال، لا إفراط ولا تفريط. بعض المعاصرين عند نظرهم في يعني يهملون التكييف، يخرج كل شيء على أصل الإباحة ويقول جميع المعاملات المعاصرة مباحة ما لم يكن فيها ربا صريح، أو لا ما لم يكن غررا صريحا. يعني الربا نعم ممنوع، ولكن طريقة تطبيقه في بطاقات الائتمان، في معاملات الديون، في الشيكات والحوالات عند الصرف تحتاج إلى استعانة بكلام الفقهاء المتقدمين. الغرر تطبيقاته في التأمين والإيجار المنتهي بالتمليك ووقوعه تحتاج إلى استعانة بتكييفات الفقهاء المتقدمين. لذلك من لم يتقن التكييف ربما وقع في زلل، وهو استباحة كل شيء، أو وقع في زلل آخر وهو تحريم كل شيء. لذلك نحتاج إلى نظر متوازن ومتوسط فيها.
جزاك الله خيرا شيخنا الكريم وكتب الله أجرك، وبإذن الله يعني هذه الطريقة التي ذكرتموها يعني هي حسن التصور وحسن التكييف، بإذن الله يعني سنسير عليها في برنامجنا
إن شاء الله،
نحسن تصور المعاملة المالية المعاصرة ونحسن تكييفها بإذن الله سبحانه وتعالى، حتى يعني يخرج لنا في النهاية حكم صحيح معتدل لا يميل إلى أحد الطرفين. جزاك الله خير شيخ منصور وكتب الله أجرك، وجزاكم الله خير أعزائي المشاهدين على مشاهدتكم واستماعكم، ونلتقي بكم بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.